إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار ومن كل ما قرب إليها من قول وعمل. ثم أما بعد، إخواني الكرام، فأقول بادئ بدء، شكر الله لأخينا الكريم أبي عبد السلام هذه الكلمة الطيبة وأيضا هذا الترحيب والحفاوة، وشكر الله جل وعلا لهذه الوجوه الكريمة في حرصها على سماع الخير وتحريها لمحاضرات أهل السنة. وأسأله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذه الساعة أن يجمعنا في فسيح جنته على سرر متقابلين. إخواني الكرام، جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أرسل معاذ بن جبل إلى بلاد اليمن، وهذا من هديه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ومما أمر به عليه الصلاة والسلام أنه يرسل الدعاة إلى الله عز وجل، ويرسل العلماء الداعين يدعون إلى توحيد الله وإلى عبادة الله وإلى طاعة الله وإلى سنته ومنهجه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. مما أمر بتبليغه: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. فنبينا عليه الصلاة والسلام بلغ دين الله عز وجل أتم بلاغ وأكمله وأفضله، وكان يرسل السفراء من الصحابة الكرام والعلماء رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، فيدعون إلى ما دعا إليه، فيدعون إلى توحيد الله وإلى عبادة الله وطاعته وإلى سنة محمد ومنهجه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فكان من هديه عليه الصلاة والسلام ما ينبغي للناس ولاة أمر وأمراء وأئمة وحكام أن يحرصوا على هذا الهدي العظيم، فيرسلون من تكون عنده الأهلية والكفاءة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، والدعوة إلى توحيد الله عز وجل، والدعوة إلى سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والدعوة إلى منهج السنة، لأن هذا دين الله عز وجل، ولأن هذه سنة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يفعلون ذلك تبليغا لدين الله: بلغوا عني ولو آية، كما جاء في البخاري من حديث عبد الله بن عمر، وأيضا اتباعا واقتداءا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولله سبحانه وتعالى الحمد وله الشكر، وله سبحانه وتعالى المنة على هذه الأمة المحمدية، فالله سبحانه وتعالى أكرم هذه الأمة المحمدية باتباع محمد عليه الصلاة والسلام. وهذه الأمة المحمدية فيها طائفة وفرقة هي أعظم الطوائف تمسكا بهدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأشدهم وأحرصهم على منهجه عليه الصلاة والسلام. وهذه الطائفة المنصورة والفرقة الناجية هم أهل السنة والجماعة التي أخبر عنها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أكثر من حديث، وبين خصائصها ومميزاتها عليه الصلاة والسلام ومكانتها أيضا، حتى قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. من هذه الواحدة؟ هذه الواحدة هي الجماعة، هم أهل السنة، هي الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، هم الذين يسيرون على ما سار عليه محمد عليه الصلاة والسلام والصحابة الكرام. والحديث هذا في الصحيح المسند عند الإمام أبي داود من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وقال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما جاء في الصحيحين: ولا تزال طائفة من أمتي على الحق. إذا من هذه الأمة المحمدية طائفة واضحة نيرة منصورة، فرقة ناجية. قال: ولا تزال، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. فهذا ظهور، لأن هذه الطائفة على دين الله عز وجل وعلى الحق وعلى السنة وعلى المنهج، فهم على ظهور ولهم الظهور والظفر والنصر من رب العالمين سبحانه وتعالى. طائفة منصورة وفرقة ناجية، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. ومن كان على منهج محمد فهو على الحق، ومن كان على سنة محمد فهو على الحق، ومن كان على طريق السلف الصالح فهو على الحق، ومن كان يسلك طريق الجادة في الدعوة إلى الله عز وجل فهو على الحق. قال: على الحق ظاهرين. وها هنا أيضا بارك الله فيكم يتجلى مكان ومنزلة أهل السنة والجماعة، لهم الظهور فهم ظاهرون وبارزون. الطوائف الأخرى يعرفون فيقولون: هؤلاء أهل السنة، وربما قالوا الوهابية، هؤلاء السلفيون، وربما لبزوا وسبوا وشتموا فقالوا كذا وكذا من الكلمات البذيئة. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. وكم نال أهل السنة والجماعة من أهل البدع والأهواء من الهمز واللمز والسب والشتم والكذب وشهادات الزور والافتراء قديما وحديثا وإلى يومنا هذا. لكنهم ما داموا على الحق فلهم الظهور وهم ظاهرون لا يبالون، لأن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد أن ذكر هذه الصفة والميزة لأهل السنة والجماعة والفرقة الناجية والطائفة المنصورة قال: على الحق ظاهرين. ثم قال: لا يضرهم، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم، لا يضرهم أذى من خالفهم ولا خلاف من خالفهم ولا جدال من خالفهم ولا منابذة من خالفهم ولا سبار من خالفهم ولا همس من خالفهم، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. الذي يخالفهم في الغالب أهل الباطل، لأن أهل السنة الحق. فالذي يخالف أهل السنة، الذي يخالف أهل السنة من أهل الباطل، سواء كانوا أهل بدع أو أهواء أو فسق أو غير ذلك. قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. وهكذا ينبغي أن يكون السني، أن يكون صامدا، وأن يكون على ثبات وأن يكون أيضا بارك الله فيكم على جد واجتهاد وأن يكون على إقبال وأن يكون على إقدام لا يضره من خالف ولا من خذل ولا من سب ولا من شتم يقدم على طاعة رب العالمين سبحانه وتعالى وعلى توحيد رب العالمين جل وعلا وعلى حمل راية السنة والجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى فجاهدهم به جهادا كبيرا لأنه على جهاد ما دام رافعا للسنة ولراية السنة فهو على جهاد لأنه على جد وطاعة وعبادة وعلى تمسك بالسنة ومناصرة لها وأيضا ذب عن القادحين فيها. فقال نبينا عليه الصلاة والسلام ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. قد تكون أيها المسلم على حق فتجد من يخذلك وإن كان من أبيك وأمك كأخيك، وقد تجد من يخذلك وإن كان من أعز الناس إليك كزوجتك أو ابنك، وقد تجد من يخذلك وأنت على الحق من أصحابك وجماعتك وقبيلتك وأسرتك وجيرانك، لكن ما دمت على الحق فلا تبالي. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة وهم على هذا الحال من الظهور ومن النصرة ومن الذب عن الدين والسنة، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة وهم ظاهرون. وأهل السنة والجماعة هم الذين يتحملون أعباء الدعوة إلى الله عز وجل، لأنهم يعرفون عظمة هذا الدين وعظمة السنة وعظمة هذا المنهج، منهج السلف الصالح طريق أبي بكر وعمر والصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. فهم يتحملون هذه الأعداء ويعرفون أن هذه الأعداء تحتاج إلى علم وعمل وجد واجتهاد، فلذلك يتعلمون ويدعون يعملون ويتعلمون يدافعون عن منهج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا تجد طائفة من طوائف أمة محمد هذه الأمة المحمدية إلا وجدت أهل السنة والجماعة، إلا وجدت هذه الفرقة العظيمة والطائفة المنصورة قد وصلت إلى أعظم خير، سواء كان في العلم أو في الدعوة أو في العمل أو في غيرها من خصال الخير. فلا تجد خيرا في جماعة من الجماعات كالتبليغ مثلا أو جماعة الإصلاح جماعة الإخوان إلا وجدت في أهل السنة والجماعة من ذلك الخير ما هو أعظم وأكبر. لماذا؟ لأن هذه الجماعة أهل السنة هؤلاء يقتفون هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فبعض الناس ربما يقول وجدنا في جماعة التبليغ خيرا، وربما قال وجدنا في جماعة الإخوان خيرا، وربما قال وجدنا عند السروريين خيرا، وربما قال وجدنا عند أصحاب الجمعيات خيرا. فنقول أيها المسلم العاقل اعلم إن وجدت خيرا في هذه فإنه يوجد في أهل السنة والجماعة من ذلك الخير ما هو أعظم وأكثر وأكبر، وذلك لأنهم أتباع محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولأنهم أهل الجنة كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام هم الفرقة الناجية قال كلها في النار إلا واحدة. ولذلك ينبغي لنا إخواني الكرام أن نحرص على هذا المنهج العظيم وأن نحرص على سنة النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن ندعو الناس جميعا إلى السنة، أن ندعو الناس جميعا إلى منهج السلف الصالح، أن ندعو الناس جميعا إلى ترك الحزبيات والجمعيات والعصبيات وغيرها من البدع والأهواء والباطل، أن ندعو الناس جميعا إلى دين الإسلام، إلى العقيدة الصحيحة، إلى التوحيد الخالص، إلى المنهج السلفي. إخواني الكرام، ولذلك تجد دعاة أهل السنة والجماعة على نور وعلى بصيرة وعلى بينة، بخلاف جماعة التبليغ وجماعة الإخوان وغيرها من الجماعات. فجماعة التبليغ كما تعلمون تفقد العلم وأمورا أخرى والله المستعان، بل هي على ضلال وأركان من الضلال، حتى قال أئمة الإسلام في هذا الزمان هي ليست من الفرقة الناجية ولا من الطائفة المنصورة. وهكذا الإخوان المسلمون، وإن وجد عند بعضهم شيء من الفصاحة والإلقاء والخطابة وغيرها فإنهم ليسوا على سنة وليسوا من أهل السنة والجماعة، كما قال ذلك أئمة العصر في زماننا كالعلامة الوادعي وهكذا ابن باز العلامة ابن باز، وأيضا الألباني العلامة الألباني رحمة الله تعالى عليهم أجمعين، أن هذين الجماعتين ليسوا من أهل السنة والجماعة. وهذا مما يدعون إخواني الكرام إلى الحذر الشديد، إلى الحذر الشديد من المخالفة للسنة، وإلى الحذر الشديد من الحزبيات والجمعيات وغيرها. نحرص على سنة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. انظر إلى السنة لا يدعو إلى الفتن وإلى المظاهرات ولا إلى التعصبات ولا إلى التخريبات ولا إلى الترغيمات ولا إلى التفجيرات. لماذا؟ لأنه على نور وعلى بصيرة وعلى هدى وعلى منهج، على منهج صافي، على دين، على حق، بخلاف الجماعات الأخرى. نسأل الله جل وعلا السلامة والعافية. فكان نبينا عليه الصلاة والسلام يرسل السفراء البلدان، فأرسل معاذ بن جبل إلى بلاد اليمن. وهكذا تجد طلاب العلم والدعاة إلى الله سبحانه وتعالى يوصلون إلى البقاع والأماكن يدعون إلى الله عز وجل على نور وبينة وبصيرة وعلم، عنده من العلم ما يمهله إلى الدعوة إلى الله، ومن العلم ما يعينه على كشف الشبه، ومن العلم ما يعينه على رد الباطل، ومن العلم ما يعينه على دعوة الناس إلى الخير وتحذير الناس من الشر. فقال عبد الله بن عباس أن رسول الله أرسل معاذ بن جبل إلى بلاد اليمن، وهذا شرف عظيم لأهل اليمن. فإن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسل إليهم معاذ بن جبل، وأنتم تعرفون من معاذ من جهة العلم والدين والصحبة والمكانة والمنزلة والمحبة من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام: يا معاذ والله إني لا أحبك في الله، يا معاذ والله إني لا أحبك في الله. ونبينا عليه الصلاة والسلام يذكر بهذا فضل معاذ ابن جبل، وإلا فنبينا يحب الصحابة كلهم في الله عز وجل، ويحب المؤمنين جميعا الذين في زمانه والذين بعده، حتى جاء في مسلم أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: وددت لو أني رأيت إخواني. قالوا: يا نبي الله أولسنا إخوانك؟ قال: أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا من بعدنا. أي ود النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يرى إخوانه المسلمين وإخوانه المؤمنين الذين يأتون بعده، وإخوانه المتمسكين بسنته السالكين لمنهجه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأرسل معاذ بن جبل إلى بلاد اليمن، وفي هذا أنه يرسل كما سمعتم من له أهلية، بخلاف الذين يخرجون بالنية والبطانية ما عنده إلا الست صفات والله المستعان، ويتنقل من مكان وقرية إلى مكان، وربما والله يمر عليه الأيام الكثيرة والليالي والسنين أيضا والأعوام وهو لا يزال على ذلك الحال. وإذا سألته ففتشت وقلت: أين الله؟ قال: الله في كل مكان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وماذا تعمل؟ قال: أعمل أميرا في الجماعة الفلانية، وذهبنا إلى باكستان وإلى الهند وإلى مكان كذا وكذا وكذا، أين الله؟ قال: الله في كل مكان. ماذا تحفظ من دين الله ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تجده مجوفا. وإذا سألته عن مسألة من مسائل الدين قال عندنا علماء في باكستان وعلماء في الهند وإلى غير ذلك، إنما نحن ننقل الصفة الصفات. ماذا تقول في هذا المنكر وفي تلك المعصية وفي ذلك الذنب والبدعة؟ قال هذه أمراض الأمة لا دخل لنا فيها، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فإلى أي شيء تدعو؟ إذا كنت لا تتدخل في الإنكار للمنكر، لا تتدخل في الرد على الباطل وفي قمع البدعة، لا تتدخل في مثل هذه الأمور، ورب العالمين جل وعلا يقول ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال سبحانه وتعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، وقال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وفي مسلم قال نبينا عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. إخواني الكرام، وقد يكون الرجل على علم لكن على علم ليس بسديد ولا بصحيح، بمعنى على علم من الضلال وأضله الله على علم. وجدت رجلا في بعض الأماكن حضرموت الداخل ترين ممن يدرسون في مدرسة أو جامعة ابن حفيظ وله 4 سنين، فسألته فقلت له أين الله؟ قال الله في كل مكان. أنت تدرس العلوم الشرعية؟ قال نعم. تدرس التوحيد والعقيدة؟ قال نعم. أين الله؟ قال الله في كل مكان. فقلت له ماذا تقول في قوله سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى أأمنتم من في السماء؟ وما جاء في صحيح مسلم من حديث معاوية بن الحكم السلمي سأل الجارية فأقرها أين الله؟ قالت السماء. فأراد أن يخوض في التأويل الباطل والتحريف، فقلت له إلى أين عرج النبي عليه الصلاة والسلام، إلى أين عرج به في ليلة الإسراء والمعراج؟ ألم يعرج به إلى السماء ووصل إلى مستوى عظيم يسمع فيه صريف الأقلام ووحى إليه ربه سبحانه وتعالى ما أوحى؟ من أين أنزل القرآن؟ ألم ينزل من السماء من عند الله جل وعلا؟ وكنت أحاول بالوسائل وبالحكمة وباللين أن أقنعهم في هذه المسألة العظيمة أين الله؟ فإذا به يقول في كل مكان. فقلت له ماذا تقول في الفطر؟ الفطر الطيبة والسليمة، والعبد وهو ساجد في صلاة يدعو رب العالمين فيجد ذلك الإحساس العظيم أن الله عز وجل في السماء مع أنه يدعوه وجبهته وأنفه ساجد على الأرض. فسكت. فجاء صبي فقلت من هذا؟ قال هذا ابني. قلت له أيها البطل أين الله؟ قال في السماء. قلت له أي لأبيه الذي كان يخاصم بالباطل، قلت له ابنك هذا خير منك، وابنك هذا يعرف الله سبحانه وتعالى خيرا مما عرفت، وابنك هذا يعلم أين الله، ودراستك 4 سنين ما عرفت أين الله عز وجل، ما عرفت أين الله سبحانه وتعالى. فهكذا يا إخوان الكرام تجد أهل السنة والجماعة على علم، على بينة، على بصيرة. وإذا بالسني وإن كان قليلا في العلم وإن كان صغيرا في السن يسقط عمائم العديد من أهل البدع والأهواء من أصحاب العمائم الكبيرة والثياب الفارهة. لماذا؟ لأن هذا الصبي ولأن هذا الصغير عنده من حجة والعلم ما يقمع به أهل البدع والأهواء، ولذلك ربما يدخل على مجلس فيه بعض الذين يقيمون المواليد فيسألهم فيقول ما هو الدليل على هذا؟ ما هو البرهان على هذا؟ ما هو الدليل على هذا؟ فيسكتهم ويخلصهم أجمعين. وهكذا إذا سألت أولئك فقلت أين الله؟ قالوا جميعا وهم بعمائمهم وبأشكالهم قالوا الله في كل مكان. وإذا سألت هذا الصبي أين الله؟ صبي من أهل السنة والجماعة، صبي سني، قال الله في السماء. انظر إلى الجواب الصواب. وما هو الدليل؟ قال الرحمن على العرش استوى. فدعوة أهل السنة والجماعة قائمة على العلم. من أعظم مميزات دعوة أهل السنة والجماعة العلم النافع، ولذلك تجدهم يدعون إلى الله وعلى علم وبينة وبصيرة، ويعلمون ويهتمون بتعليم العقيدة وتعليم الدين وتعليم التوحيد على مستوى الرجال والنساء والكبار والصغار والصبيان. قال فارسل معاذ بن جبل إلى بلاد اليمن ثم قال أعطاه بعض النصائح والتوجيهات مما يحتاج إليه الداعي إلى الله سبحانه وتعالى وطالب العلم. قال إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. بمعنى إذا نزلت إلى بلد فاعرف طبيعة أهل البلد وما هم عليه قديما وما هم عليه حديثا، فإن ذلك يعينك على نجاح الدعوة إلى الله عز وجل. إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله عز وجل. وهذا فيه أهمية التوحيد وأيضا الاهتمام بالدعوة إلى التوحيد، وأن يكون هذا نصب عين الداعي إلى الله وطالب العلم والخطيب والمعلم والمدرس والطالب، نصب عينيه أن يدعو إلى التوحيد، إما على جهة التفصيل في مقامات أو بالإشارة في مقامات أخرى، أو على وجه التعليم والتحفيظ وتدريس رسائل التوحيد إلى غير ذلك من الأمور التي كلها تدعو إلى تأسيس التوحيد وإلى تكميل التوحيد. فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله عز وجل، فإنهم أطاعوك لذلك. قال فأخبرهم أن الله جل وعلا افترض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم. فالدعوة إلى التوحيد كما قال الإمام الوازعي ينبغي أن تكون أول ما ينبغي للداعي إلى الله. فكان يقول الإمام الوازعي يا أبنائي أول ما تدعو ادعوا الناس إلى التوحيد، فإن الناس إذا استسلموا إليكم في التوحيد استجابوا لكم في التوحيد، فعندئذ يسهل أن يستجيبوا إليك فيما هو دون ذلك. إذا استجاب إليك في شيء يعتقده منذ الصغر إلى أن شاب عليه، ترك عبادة الأحجار وترك الاعتقاد بالأولياء والتمسح بأتربة الموتى وترك الاعتقاد في غير الله جل وعلا أنه ينفع ويضر بغير الله سبحانه وتعالى، إذا استسلم إليك في هذا الجانب فاعلم أنه سيستجيب في بقية الجوانب. قال عليه الصلاة والسلام ثم أخبرهم أن الله جل وعلا افترض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم. وهذا في أهمية الدعوة إلى الصلاة وتعليم الصلاة والاهتمام بتعليم الصلاة والاهتمام أيضا بتعليم الصبيان والعوام صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن تعلم أهلك وأولادك في البيت. جاء عند الإمام أبي داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده علموا أولادكم الصلاة وهم أبناء 7 واضربوهم عليها وهم أبناء 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. وهكذا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وهكذا يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. وهكذا قال رب العالمين: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. بعض الناس أصلحه الله ربما يكون مهتما بشأن الصلاة وأمر الصلاة في نفسه، لكنه يكون مقصرا في حق أهله وفي حق أولاده في حق أبنائه وبناته، ربما يسابق إلى الصفوف الأول وأبنائهم في الخارج في ساحة المسجد، وربما في ملاعب الكرة، وربما تركهم هم يشاهدون التلفاز، وربما تركهم على أفلام الكارتون أو على هذه الألعاب التي تسمى بالأثار أو على ألعاب أخرى. اتق الله سبحانه وتعالى، راقب الله عز وجل. ما من عبد استرعاه الله عز وجل رعية فلم يحطها بنصحه إلا لم يرح رائحة الجنة، كما جاء في الصحيحين عن معقل ابن يسار، وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. قال الرجل: راع في أهله ومسؤول عن رعيته. ثم قال نبينا عليه الصلاة والسلام: فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله عز وجل افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، وهذا من محاسن الإسلام والدعوة إلى التكافل الاجتماعي وإلى الرافة وإلى الرفق والشفقة على الفقراء والمساكين والمحتاجين. ثم قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وإياك وكرائم أموالهم. دع النفيس من المال، لا تعمد إلى الأنفس والأفضل والأحسن فتقول هذا نخرجه من الزكاة، هذا الكرش هو الذي ننتقيه للزكاة وهذا الذي يخرج للزكاة، لا تأخذ كرائم أموالهم وإنما تأخذ من المتوسطين، لا بالرديء ولا بالنفيس. ثم قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يوصي معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه ذلك الإمام العادل، يوصيه بماذا؟ يوصيه بالحذر الشديد من دعوة المظلوم، ولا شك أن دعوة المظلوم تكون على الظالم، ومعاذ بن جبل إمام من أئمة العدل، صحابي جليل، مؤمن مراقب لرب العالمين سبحانه وتعالى، لكن هذا من باب تذكير المؤمن، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فإذا ذكرت أيها المؤمن أيها العادل بمراقبة رب العالمين سبحانه وتعالى فتذكر، نعم، وتقوى رب العالمين جل وعلا فتذكر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها النبي اتق الله. سد التقوى لله سبحانه وتعالى ومداومة على التقوى والخيرين. ثم إن الذي يتولى أمرا من أمور المسلمين سواء كان في باب الدعوة أو في باب القضاء ونحوه يحتاج إلى هذا التنبيه: ما دمت واليا انتبه واحذر من دعوة المظلوم فإنها خطيرة، احذر على نفسك من دعوة المظلوم، إياك أن تظلم أحدا في عرضه أو في ماله أو في دمه أو أن تحابيه في قضية من قضايا، اتق الله عز وجل فتظلمن عندئذ غيرك. قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قال واتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. بعد أن حذر النبي عليه الصلاة والسلام من دعوة المظلوم ذكر عظم شأن دعوة المظلوم وأن المظلوم دعوته مستجابة ودعوته ليست محجوبة، رب العالمين سبحانه وتعالى رفع عنها الحجب، بل إنها ترفع فوق الغمام، بل إنها تفتح لها أبواب السماء، كما جاء في حديث عند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فيما يحسنه الشيخ العلامة الألباني رحمه الله تعالى، قال: ثلاث دعوات مستجابات. ثم قال: ودعوة المظلوم يرفعها الله عز وجل فوق الغمام، فوق الغمام، ويفتح لها أبواب السماء، ويقول جل وعلا: وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. دعوة المظلوم مستجابة، دعوة المظلوم مستجابة،
كم من دعوة دعاها مظلوم تهدت عروش ملوك، كم من دعوة مظلوم أفسدت تجارات كثيرة ورابحة، كم من دعوة مظلوم زعزعت أمما، كم من دعوة مظلوم أهدرت صحة، كم من دعوة مظلوم أزهقت أنفسا، كم من دعوة مظلوم إخوان كرام أصابت عبادا ببلاء شديد. فاتق دعوة المظلوم وإن كان فاجرا، لا تقول أن هذا فاجر، كلا، فإن فجوره على نفسه. إن ظلمت الفاجر والخمار مثلا وهو على ذنب وعلى معصية وكبيرة، إن ظلمته فأنت عندئذ ظالم، وله دعوة مستجابة عليك. فدعوة المظلوم وإن كان فاجرا مستجابة، يدعو على من ظلمه. هكذا ينبغي لنا أن نحذر من دعوة المظلوم. جاء في حديث آخر عند الإمام أبي داود والترمذي، وأيضا في الأدب المفرد للإمام البخاري، من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يؤكد لنا دعوة المظلوم وأنها مستجابة، لا شك فيها، لا شك في دعوة المظلوم أنها مستجابة. فقال عليه الصلاة والسلام: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن، مستجابات لا شك فيهن. قال: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده. فاحذرن أيها الوالد أن تدعو على ولدك بسوء. كم من والد وكم من والدة دعت على ولدها بسوء وخرج وقالت: لا ردك الله، فوالله لم يرجع إلى بيتها إلا جثة هامدة، إما بحادث أو مصيبة أو نحو ذلك، فتنة، قتل فما رجع إلا ميتا. فاحذر أيها الوالد أن تدعو على ولدك بسوء. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تدعو على أنفسكم إلا بخير، لا تدعو على نفسك ولا على أهلك إلا بخير، ولا على ابنك وبنتك إلا بخير، ولا على ذريتك وأقاربك إلا بخير. أصلحك الله، أصلح الله شأنك، عافاك الله، سلمك الله، هداك الله، إلى غير ذلك من الكلمات الطيبة التي تكون بابا لرجوعه وهدايته. إخواني الكرام، دعوة المظلوم خطيرة جدا، حتى إن رسول الله عليه الصلاة والسلام كان يستعيذ بالله عز وجل من دعوة المظلوم في السفر. تنبه، السفر، وكان في السفر، سفر هذا الزمان، الحوادث، طائرات تنفجر وانتهى من فيها، باخرة تغرق، سيارات يحدث لها صدام فتتحطم ويموت كل من فيها، حوادث أليمة، كآبة في المنظر، صور في المنقلب، شدة أيضا. ولذلك كان نبينا كما جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن سرجس يستعيذ بالله من أمور في السفر، ومنها أنه يقول: وأعوذ بك من دعوة المظلوم. استعذ بالله من دعوة المظلوم، احذر أن يدعو عليك المظلوم بدعوة تسبب حادثا أليما، ترجع وقد فقدت رجلك أو فقدت يدك أو صرت على الفراش بعيدا مشلولا أو فقدت حياتك جثة هامدة. قال: وأعوذ بك من دعوة المظلوم. كان يستعيذ بالله من وعثاء السفر، كآبة المنظر، سوء المنقلب، ومن الحور بعد الخوف، ومن دعوة المظلوم. انظروا، ومن دعوة المظلوم، يعني أن رسول الله حتى في سفره كان يستعيذ بالله من دعوة المظلوم. وكان نبينا يعلمنا إذا خرجنا من باب البيت، إذا خرجنا من بيوتنا ومنازلنا: اللهم إني أعوذ بك أن أزل أو أنازل أو أذل أو أضل أو أضل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. استعيذ بالله عز وجل أن يقع في ظلم فيكون من وراء ذلك دعوة مظلوم. وكم شهدنا إخوان الكرام من السنة الغراء، أحاديث ووقائع وقصص جاءت في السنة في حديث النبي عليه الصلاة والسلام ومن حياة الصحابة الكرام في إصابة دعوة المظلوم للظالم. ربما جاءت الدعوة فأخذت البصر أو السمع فصار هذا الظالم أعمى أصم، ربما أصابته بسكتة قلبية، ربما أصابته بمصيبة أدت إلى وفاته. انظر، هذا سعد بن أبي وقاص كما في الصحيحين شكاه أهل الكوفة وجعلوا يشكون ويشكون حتى وصلت الإشاعات والأخبار إلى المدينة، إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه وهو خليفة المسلمين في ذلك الزمان، حتى أن أمير المؤمنين عمر سأل سعد بن معاذ وقال: يا سعد، إن هؤلاء يقولون ويقولون حتى إنهم لا يقولون أنك لا تحسن تصلي. فقال سعد بن معاذ، فقال سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، قال: والله يا أمير المؤمنين، إني لأصلي بهم صلاة رسول الله، أطيل في الوليين وأرقد، أي أقف أرقد في الوليين، أي أطيل وأخف في الأخريين. قال: ذلك ظن بك يا أبا إسحاق. وهذا في إحسان الظن من المسلم تجاه أخيه المسلم، ومن المؤمن تجاه أخيه المؤمن، ومن الصالح تجاه أخيه الصالح. لولا إن سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، أي ظنا واجبا شهدنا. ثم أرسل معه رجلين أو رجالا، فجعلوا لا يسألون عنه في مسجد من مساجد إلا وهم يسألون خيرا، حتى أتوا على مسجد لبني عبد، فإذا برجل يقول: أما إن سألتمونا فإن سعدا كان لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل بالقضية، بمعنى أنه جبان وخائف وظالم. وهذا لا شك ولا ريب أنه بهتان، وأنه ظلم وافتراء وكذب وشهادة في الزور. وذلك أن سعد بن أبي وقاص كان من المجاهدين المناضلين في سبيل الله، وكان يرمي، وقال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: ارمي سعد فداك أبي وأمي. فقال سعد عندما سمع الكذب والافتراء والبهتان: والله لا أدعون بثلاث، اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا. وانظر إلى الإنصاف حتى في الدعاء، وملازمة التقوى حتى في الدعاء. قال: اللهم إن كان عبدك هذا ظالما، قام رياء وسمعة، اللهم فأطل فقره وأطل عمره وعرضه للفتن. قال الراوي: أنا والله رأيته فقال عمره، أي وقال وزاد فقره. قال: طال عمره حتى ارتفض حاجبه على عينيه، وعرض للفتن حتى إنه كان مع كبر سنه يسير في الطرقات يغمز الجواري، ويقول: شيخ كبير مفتون أصابته دعوة سعد. هذه دعوة أصابته. في الصحيحين أيضا من حديث سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه في المرأة التي خاصمته في أرض وقالت أنه أخذ أرضها، فاستدعاه الوالي في ذلك الزمان وهو مروان بن الحكم، قال: إن هذه المرأة تقول أن وتشكوك بأنك قد أخذت أرضا لها. فماذا قال سعيد بن زيد؟ قال: والله ما كنت لآخذ أرضا أو لآخذ أرضها بعد أن سمعت رسول الله يقول ما قال. فقال: ماذا سمعت رسول الله يقول؟ قال: سمعته يقول: من أخذ شبرا من أرض، أي ظلما، طوقه يوم القيامة بسبع أراضين، طوقه يوم القيامة بسبع أراضين. فقال مروان: لا أطلبك غير هذا، بمعنى هذا صحابي جليل وعلى درجة من التقوى وعلم مما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومتبر من هذا الظن ومن هذا الكذب والافتراء. ثم قال سعيد بن زيد: والله لا أدعون، اللهم إن كانت هذه المرأة كاذبة، اللهم فأم بصرها واقتلها في أرضها، اللهم فأم بصرها واقتلها في أرضها. إن كانت كاذبة مفترية شهد الشهادة زور وافترت وبهتت، اللهم فأم بصرها عقوبة واقتلها في أرضها. قال الراوي: أنا والله رأيتها، وهو محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر، قال: رأيتها قد ذهب بصرها وهي تسير تلتمس الجدر الجدران من أجل أن تفيق وتقول أصابتني دعوة سعيد، أصابتني دعوة سعيد. قال: وبينما هي في يوم تسير في أرضها التي خاصمت فيها سعيد، إذا بها تقع في بئر في تلك الأرض، فسقطت في البئر لأنها عمياء، قد ذهب نور القلب، ذهب نافذة القلب، ذهب البصر، ذهب نور البصر، أصيبت بالعمى بدعوة مظلوم، فسقطت في تلك البئر، فكانت بئرها قبرها، وقتلها في أرضها، فقتلها الله عز وجل في أرضها. فدعوة المظلوم خطيرة، ربما أذهبت بحياتك يا عبد الله ودمرت حياتك. فاحذر حذرا شديدا من الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، لا سيما في زمن فتن. احذر من التهم، احذر من الفجور في الخصومة، احذر من الكذب، احذر من البهتان. نسأل الله جل وعلا السلامة والعافية. وقد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما جاء عند الإمام أحمد من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه في صحيح المسند، قال: لما عرج بي رأيت أقواما لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يقعون في أعراض الناس، الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. فاحذر أيها المسلم، احذر حذرا شديدا من الوقوع في الظلم، ومن الوقوع أيضا في البهتان والكذب وشهادة الزور. كم نسمع إخواني الكرام من الكذب والافتراء في هذا الزمان، ربما يتهم الرجل بأنه حدادي، وربما يتهم الرجل بأنه يغلو، وربما يتهم الرجل بأنه كذا وكذا. هذه من التهم التي عياذا بالله تسري في هذا الزمان وتنتشر في هذه الفتنة. نسأل الله عز وجل السلامة والعافية، فلنكن على حذر شديد إخواني الكرام من هذه التهم التي تروج في الساحة. نسأل الله عز وجل السلامة والعافية. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم ثبتنا على سنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم أصلح أوضاع البلاد وأحوال العباد يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين.